الحج مناسك وشعائر تحتاج إلى قلب حاضر قلب قد أخلص نيته صدقا في الباطن والظاهر لا رفث ولا ثم فسوق وجدال في البيت الطاهر والنفقة من مال طيب ما دمت إلى ربك سائر الحج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية. أهلا بكم في برنامجكم مسائل مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. صح فضيلة، أهلا وسهلا بكم.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله لكم المشاهدين.
الله يبارك فيكم ونشكرك دائما على ما تنصر بين أيدينا من درر وفوائد.
شيخنا
الكريم، الآن تعرفنا عن أنواع الأنساك، المواقيت، الإحرام. الآن بدأ الحج في طوافه، كثير من الناس يهمل كثيرا مما يقال في الطواف أو كيف يبدأ الطواف، قضية يشير وهل يقبل يده وغير ذلك من المسائل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فالطواف عبادة عظيمة، والمسلم يطوف بهذا البيت العتيق بأمر الله عز وجل، ويطوف سبعة أشواط، والطواف يبتدئ من الحجر الأسود، يجعل الكعبة عن يساره، ولو لم يتكلم في الطواف لكان طوافه صحيحا، لكن السنة أن يدعو، والدعاء هنا بما يحضره من خيري الدنيا والآخرة. لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف دعاء معين إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما عدا ذلك فلم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء معين. ولهذا ما يوجد في بعض الكتيبات دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا كله لا أصل له. نقول اترك هذه الكتيبات، ادعو الله تعالى بما يحضرك من خير الدنيا والآخرة. بعض الناس يقول ما أعرف، وهذا قد قاله أحد الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله علمني دعاء ندعو به فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاه. قال ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة واستعيذ بالله من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام حولها ندندن،
الله
يعني يكفي تسأل الله الجنة، تستعيذ بالله من النار، تسأل الله المغفرة والرحمة
ونحو المسلمين. نعم،
نعم، من 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 مما يحضرك من خيري الدنيا والآخرة.
نعم.
السنة لمن تيسر له استلام الحجر الأسود وتقبيله، هذا هو الأفضل والأكمل، لكن معظم الحجاج الآن لا يتيسر لهم هذا.
نعم.
كما يعني نرى الآن يعني أعداد الحجاج كثيرة جدا، فلا يتيسر لمعظم الحجاج، ربما 99% أو أكثر لا يتيسر لهم تقبيل الحجر الأسود. فإذا لم يتيسر فيشير الطائف بيده اليمنى هكذا، عندما يمر الحجر الأسود يقول الله أكبر إشارة فقط،
بدون أن يقبل يده،
بدون أن يقبل يده. لكن لو أنه كان بيده عصا أو محجن أو نحوه واستلم الحجر الأسود بعصا، له أن يقبل هذه العصا.
أما إذا لم يلمس،
نعم، لما جاء في صحيح مسلم حديث بالطفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف على بعيره جعل يستلم الحجر الأسود بعصا ويقبل العصا، لأنه عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع حج مع قرابة 100,000، أعداد كبيرة، وتصور 100,000 كل يريد أن يتأسى ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون قريبا منه. فلما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام الطواف غشاه الناس، ما استطاع أن يكمل، دعا ببعيره فركبه وأكمل بقية الطواف على بعيره.
صلى الله عليه وسلم.
كان عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بالحجر الأسود أشار بعصا ثم قبل العصا. فيكون إذن هناك ثلاث سنن عند الحجر الأسود. السنة الأولى استلام الحجر الأسود وتقبيله، والسنة الثانية أن يشير إليه بعصا ونحوه ويقبلها، وهذه في الوقت الحاضر غير متيسرة. غير متيسرة. السنة الثالثة وهي ربما المتيسرة الأكثر، أنه يشير الحجر الأسود بيده قائلا الله أكبر،
بيد واحدة،
بيد واحدة، باليد اليمنى، قائلا الله أكبر من غير زيادة بسم الله.
نعم.
لأن بسم الله لم تثبت عن النبي
لا في البداية ولا في غيره.
نعم.
فقط الله أكبر.
الله أكبر فقط.
هل يكبر في الشوط السابع؟
هو هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، ومنشأ الخلاف هل التكبير لأجل أنه بداية شوط أو لأجل محاذاة الحجر؟ قلنا لأجل أنه بداية شوط، معنى ذلك أنه لا يكبر في نهاية الشوط السابع، فتكون سبع تكبيرات. إذا قلنا إن التكبير لأجل محاذاة الحجر، فمعنى ذلك أنه يكبر في نهاية الشوط السابع، فتكون ثمان تكبيرات.
نعم.
والأقرب أنه لأجل محاذاة الحجر، كلما حاذ الحجر كبر،
فيكبر ويخرج،
فتكون ثمان تكبيرات. فبقي الركن اليماني. الركن اليماني ورد فيه سنة واحدة فقط، وهي استلامه من غير تقبيل. فإن تيسر للطائف أن يستلمه استلمه، وإن لم يتيسر مشى ولم يشر ولم يكبر. أما بقية الأركان فلم يرد فيها شيء.
نعم.
لم يرد فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام.
ماذا عما يلاحظ عن بعض الناس من التعلق بأستار الكعبة؟
التعلق بأستار الكعبة هذا غير مشروع إلا في الملتزم، والملتزم هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة. فهذا قد ورد عن بعض الصحابة أنه يضع الإنسان صدره ويديه ووجهه على الملتزم ويدعو الله تعالى فيه، ويقال إن الدعاء فيه مستجاب. وذكر بعض مشايخنا أنه قد دعا الله تعالى بدعوة فتبينت له إجابتها، قال إن الدعاء في هذا الموضع مستجاب. روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في سنده ضعف، لكنه ثابت عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يضعون صدورهم على الملتزم.
أما عموم الكعبة فلا،
هذا هو الملتزم فقط الذي يضع الإنسان يديه وصدره ووجهه إن تيسر ويدعو الله عز وجل. أما بقية الكعبة فهذا لم يرد. والمسلم يعبد الله تعالى بما أراد الله وبما أمر الله، وليس بما يهوى هو أو بما يستحسنه بعقله هو. الحقيقة إذا تأملنا البدع نجد أن البدع قائم على الاستحسان العقلي.
صحيح.
يستحسن الإنسان شيئا بعقله برأيه بفكره، ثم يقوم ويأتي بهذه العبادة ويقلده أناس فيقعون في البدع. ولهذا ذمهم الله تعالى فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به
الله.
فالمسلم يعبد الله تعالى بما أراد الله وليس بما يريد هو، إنما بما أراد الله عز وجل. هذا معنى العبودية. العبودية تجمع بين الذل والمحبة.
نعم.
لا بد أن يجتمع فيها كمال الذل وكمال المحبة لله عز وجل. ولهذا يقال طريق معبد يعني مذلل. فحتى تكون عبدا لله تعالى وتأتي بهذه العبادة تأتي بها كما أمر ربنا عز وجل
سبحانه
وكما أراد الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا فرغ الطائف من الطواف فالسنة أن يصلي ركعتي الطواف
خلف المقام،
والأفضل أن تكون خلف المقام إن تيسر.
إن لم تكن خلفه تكون بمحاذاته ولو بعيدا.
نعم. إن لم تكن خلف المقام مباشرة تكون بمحاذاته ولو بعيدا، إن لم يتيسر ففي أي مكان من المسجد الحرام،
حتى لو في المسعى.
حتى لو في المسعى. لأن لماذا؟ لأن الآن يعني مع كثرة الحديث قد لا يتيسر الإنسان، قد لا يتيسر أن يأتي بالركعتين خلف المقام، وهما مستحبتان واستحبابهما مرتبط بالطواف.
نعم.
فالمهم أن يأتي بهما بعد الطواف.
نعم.
والأفضل يقرأ فيهما سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني يخففهما لا يطيل فيهما، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الآن المسعى يعتبر من المسجد؟
المسعى لا يعتبر من المسجد، المسعى مشعر.
ولو صلى فيه من ركعتين
وهذا
يعتبر صلى داخل.
نوقش في مجمع الفقه الإسلامي، في المجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، هل المسعى الآن في الوقت الحاضر يعتبر جزءا من المسجد الحرام أم لا؟ وقرر المجمع الفقهي بالأغلبية أنه مشعر مستقل ولا يعتبر جزءا من المسجد الحرام.
لكن إذا اتصلت الصفوف،
لكن ركعتي الطواف كما ذكرت هي مرتبطة بالطواف ليست مرتبطة بالحرم. مرتبطة بالطواف، متى ما طاف يصلي ركعتين.
لكن تجد لفظ الفقهاء يصلي في أي مكان في المسجد.
نعم. يعني الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع والحمد لله.
نعم. قبل بعد صلاة الركعتين يقرأ فيهما بالسورتين الإخلاص الكافرون والإخلاص قل هو الله أحد. التضلع من ماء زمزم.
نعم. التضلع من ماء زمزم سنة، وبخاصة بعد طواف الإفاضة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الإفاضة ذهب لزمزم وشرب منه، شرب منه قائما لأنه كان مكانه مزدحما، و قال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أني أخشى أن الناس ينزعونكم هذه يعني سقاية لنزعت معكم أو لسقيت الناس معكم. فشجعهم عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات. وماء زمزم ماء مبارك، سبحان الله، هذه العين نبعت من أكثر من 5000 سنة
الله،
ويستقي منها الناس جيلا بعد جيل وبعد قرن بعد قرن، وتسحب منها هذه الكميات الهائلة من المياه، ومع ذلك لم تنضب وبقيت يراها الناس ويشربون منها. جعل الله تعالى في هذا الماء خاصية عجيبة، طعام طعم وشفاء سقم، ماء مبارك، وماء زمزم لما شرب له.
يثبت هذا؟
هذا روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد صنف فيه الحافظ ابن حجر رسالة، وذكر أن هذا الحديث بمجموع طرقه
يتقوى،
يصلح للاحتجاج به. وذكر قصة عجيبة عن عدد من العلماء أنهم شربوا ماء زمزم لأمور حصلت لهم. ذكر عن الإمام الشافعي أنه شرب ماء زمزم لإصابة الرمي، كان لا يكاد يخطئ الرمي. وعن أبي عبد الله الحاكم أنه شرب ماء زمزم لحسن التصنيف، فكان أحسن أهل زمانه تصنيفا.
الله.
وذكر أيضا عن نفسه هو الحافظ بن حجر، قال: وأنا شربت ماء زمزم قبل 20 عاما لأجل أن أصل إلى مرتبة الذهب في الحفظ.
الله.
وأرى الآن أنني يعني في قريب من منزلته، وأسأل الله المزيد.
من توسع في ذلك يشربه لعطش يوم القيامة؟
هو ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له.
يعني هذه النية لا بأس بها.
يعني الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. يشرب يعني ماء زمزم لما شرب له. أصلاً عطش يوم القيامة، الذي يقي من عطش يوم القيامة هي الأعمال الصالحة. يعني لو كان ليس عنده أعمال صالحة وشرب ماء زمزم، ماذا ينفع ماء زمزم؟ لا ينفعه. فيعني هذا أرى أنه غير مناسب، لأن عطش ماء زمزم مرتبط بعمل الإنسان الصالح. إن كان عنده أعمال صالحة فإنه يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وإن كان ليس عنده أعمال صالحة حتى لو شرب ماء زمزم لا ينفعه ذلك ولا يطفئ عنه عطشاء يوم القيامة. لكن ماء زمزم لما شرب له مما أراده الإنسان في الدنيا.
نعم.
وقد شربه أناس لأمراض مستعصية فشفاهم الله عز وجل. لكن أنبه هنا أن ماء زمزم لما شرب له لمن شربه بيقين، لأن بعض الناس يشربه مجربا.
صحيح.
يقول أريد أن أجرب. من شربه مجربا لا يفيده في الغالب، لكن من شربه بيقين هذا هو الذي ينتفع به وهذا هو الذي يستفيد منه.
وهو للشرب أم يصلح كذلك للغسل؟ يعني من تكون فيهم جراحات أو بعض الحبوب قد يقول يعني أصب عليه.
لا بأس، وماء مبارك. وابن قيم رحمه الله يقول: إنني قد أصبت بأدواء وأمراض مستعصية، يقول: لم أجد لها علاجا، وذهبت لمكة وأخذت ماء زمزم وكنت أنفث فيه بسورة الفاتحة فقط، أقرأها مرارا فأشرب هذا الماء وقد شفاني الله تعالى من جميع الأمراض.
الله.
وكنت أذكر هذه الوصفة لغيري من الناس فيفعلونها فيجدون الشفاء التام.
نعم.
فإذا اجتمع ماء زمزم والرقية بسورة الفاتحة، هذه من أعظم ما تكون من النفع.
نعم. والصب على الجسم
لا بأس.
نعم.
نعم.
الآن السعي.
نعم، إذا انتهى من الطواف، فرغم الطواف، الأفضل أن يكون السعي بعد الطواف مباشرة، وإن فصل بينهما فاصل فلا حرج. ونجد أن الفقهاء السابقين يقولون يذهب للمسعى من بابه، لأنه كان في الزمن السابق كان المسعى مفصولا عن الحرم، عن المسجد الحرام. أما الآن فقد اتصل به. والسنة إذا دنا من الصفا أن يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله.
وش المقصود بالدنو؟ الارتفاع؟
المقصود بالدنو القرب قبل أن يصل للصفا.
نعم.
دنا يعني اقترب قبل أن يصل للصفا، يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. لكن هل يقرأ الآية كاملة أو يقف عند إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ نقول إنه يقف، لأنه لم يرد إلا قراءة فقط أول الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأوا بما بدأ الله به،
يقولها،
يقول كذلك، أبدأوا بما بدأ الله به اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. ثم أعلى الصفا.
نعم، ثم يصعد أعلى الصفا، هذا مستحب وليس واجبا، لكنه الأفضل والأكمل.
وهو مكان الدعاء.
نعم، ويرفع يديه، يقول، يحمد الله ويكبره ثلاثا، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، ثم يأتي بهذا الذكر، ثم يدعو، ثم يأتي بهذا الذكر. فمعنى ذلك أنه أتى بهذا الذكر ثلاث مرات ودعا مرتين لأنه قال دعا بينهما.
نعم.
ويرفع يديه متجها إلى الكعبة، يعني إن كان يرى الكعبة أو متجها إلى جهة الكعبة
يفعل كذلك هذا في المروة.
نعم. ثم بعد ذلك إذا هبط من الصفا يمشي مشيا إلى أن يصل إلى الوادي، وهو الآن ما بين العلمين الأخضرين، ما بين اللون الأخضر، الآن وضع لون أخضر.
نعم.
على امتداد هذا الوادي، فإذا وصل إلى العلمين الأخضرين فإنه يسرع في مشيه، لأن هذا المكان كان واديا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع فيه، يسرع فيه بالمشي بأقصى ما يستطيع.
جري.
نعم، بالجري، وبقدر الذي لا يضر نفسه أيضا ولا يضر الآخرين، بعض الناس أيضا يجري جريا شديدا.
هذا خاص بالرجال؟
نعم، هذا خاص بالرجال، أما النساء فلا يكون لا يسرعن، وإنما يمشين مشيتهن المعتادة إلى أن يصل إلى المروة. وهنا يعني في أثناء السعي يدعو، يشتغل بالدعاء كما فعل في الطواف، يدعو الله تعالى بما يحضره من خيري الدنيا والآخرة. وأما ما يوجد في بعض الكتيبات دعاء الشوط الأول من السعي، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا لا أصل له، وإنما يدعو الإنسان بما يحضره من خيري الدنيا والآخرة. فإذا وصل إلى المروة فعل كما فعل عند الصفا، يفعل ذلك سبع مرات، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط.
لكن شيخنا أحيانا في المروة يكون الدعاء متعذرا للزحام، ماذا يفعل؟ الوقوف هناك قد يأتي من رجال الأمن، من يمنع ذلك؟
لا، هو متيسر، هو متيسر، يعني ولو
يأخذ ناحية.
نعم، يعني مكان المروة متسع، لا أذكر أنا مرة من المرات أني لم أستطع أن أدعو، المكان متسع، وأيضا ربما أن في عندما يكون هناك زحام لا يطيل مراعاة لحال الناس، فإذا أكمل سبعة أشواط يكون بهذا قد فرغ من السعي.
نعم. السعي في المسعى الجديد،
المسعى الجديد هو في الحقيقة جزء من المسعى، هو يعني السعي فيه كالسعي في المسعى القديم لا فرق، لأن السعي أمر الله تعالى بأن يكون بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وجبل الصفا متسع، ليس فقط هو ما يحاذي المسعى القديم، هو متسع وهو جبل كبير وله سفح، ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى قريشا، فاجتمعت قريش كلها، ثم قال لو قلت لكم إن خيلا ستغير عليكم وإنها بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام عمه أبو لهب وقال تبا لك لهذا جمعتنا، فأنزل الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب إلى آخر السورة. الشاهد قوله خيلا بسفح هذا الجبل، فكون خيل جيش كبير بسفح جبل الصفا، بسفح جبل الصفا، لأن جمع مع جبل الصفا، هذا يدل على اتساع هذا الجبل، وقد شهد بذلك كبار السن، شهدوا بهذا باتساع هذا الجبل، وهكذا إلى المروة. فالمسعى الجديد لا إشكال فيه، ولا يجد المسلم في نفسه حرجا من أن يسعى في المسعى الجديد، فهو يعني السعي فيه سعي في المسعى نفسه.
نعم. أخيرا، الوضوء للطواف وللسعي.
أما السعي فالسعي لا يجب له الطهارة ولا الوضوء، لأن المسعى خارج الحرم هو مشعر مستقل، فلو أنه سعى لغير طهارة فلا حرج، والمرأة لو أنها سعت قد طافت قبل ذلك طوافا مشروعا فسعيها صحيح. وأما بالنسبة للطهارة للطواف فهذه محل خلاف بين الفقهاء، فجمهور الفقهاء على إيجاب الطهارة للطواف، وأنه لو طاف من غير طهارة فطوافه غير صحيح، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا تشترط الطهارة لصحة الطواف. والذي ننصح به أن لا يطوف الإنسان إلا متطهرا خروجا من الخلاف، خاصة أن القول بوجوب الطهارة هو قول الأكثر وقول الجمهور، لكن مع ذلك لو أن أحدا طاف من غير طهارة فإنه يصعب الجزم بإبطال طوافه، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على إيجاب الطهارة للطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم حج معه 100,000 من الصحابة وطافوا بالبيت، ومئة ألف عدد كبير، وفيهم العامي وفيهم الفلاح وفيهم الأعرابي وفيهم، يعني لا بد أن يحصل من بعضهم أنه طاف من غير طهارة. فلو كان لو كان يشترط لصحة الطواف الطهارة لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا واضحا، ولا اشتهر هذا كما اشتهر منع الحيض مثلا من الطواف بالبيت، ويعني كما اشتهرت أمور شروط الحج وأركان الحج الأخرى، لكن هذا لم يرد.
نعم، وخروجا من الخلاف.
نعم، فمن حصل منه هذا فطوافه صحيح، لكن الذي ننصح به ابتداء ألا يطوف المسلم إلا متطهرا.
نعم، رفع الله مقامك وأشكرك شيخنا في ختام هذا اللقاء.
بارك الله فيكم، وشكرا لكم الأخوة المشاهدين.
الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخذلان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا رفث ولا ثم فسوق، وجدال في البيت الطاهر، والنفقة من مال طيب، ما دمت إلى ربك سائر. الحج سبيل للجنة، والمسلم هو ذاك العابر. الحج سبيل للجنة، والمسلم هو ذاك العابر.